بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. لا نزال في الفصل الأخير الذي ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة التوبة، وقد أطال فيها جدا لأهميتها وحاجة التفصيل والتأصيل فيها. لا نزال في مشاهد الخلق في المعصية، وقد ذكر أنها تنقسم إلى 13 مشهدا، 4 للمنحرفين و8 لأهل الاستقامة. وكنا في مجلسنا السابق نتكلم عن مشهد الأسماء والصفات. قال رحمه الله: فصل. المشهد 9: مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده. قال: هذا من ألطف المشاهد وأخصها بأهل المعرفة، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف تشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي، أو كيف تشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي، ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصي، وهل ذلك إلا منقص للإيمان؟ فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأقول ابن القيم الآن يطرح استشكال، وكيف أنت الآن تذكر أن المعصية قد تؤدي إلى زيادة الإيمان، والعبد نعلم من حاله أنه إذا عصى نقص إيمانه؟ قال: فاعلم، يجيب عن ذلك، يقول: فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها. ماذا يقصد؟ يقصد أن العبد إذا رأى المعصية في نفسه ورأى أثرها عليه ورأى آثار المعاصي على العباد وفي البلاد، علم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم صدق الوعيد من الله عز وجل، فيزداد إيمانه. يقول: وترتب هذه الآثار عليها، يعني آثار المعاصي ترتبها عليها، علام من أعلام النبوة، وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاء به. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهرهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت، وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذلة والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد حصولها والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر به القلب لسكرته وانغماسه في السكر، فهو لا يصحو ساعة إلا أحس وشعر بهذا الألم فبادر إلى إزالته بسكر ثاني، فهو هكذا مدة حياته. وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلوب شعور. أقول إخواننا الأفاضل، هنا ابن القيم رحمه الله بين أن الشقاء الحقيقي هو في الإعراض عن شريعة الله، وأن السعادة الحقيقية هو في الإقبال على ذكر الله وعلى العلم وعلى العبادة وعلى الطاعة، هذه كلها تسمى ذكرى. وإن رأى أصحاب الأموال ممن ابتعد عن الشرع وابتعد عن الطاعة أنه في سعادة، إلا أنه في داخل قلبه يشعر بغصة وبألم. وأذكر، وقد ذكرت ذلك سابقا ربما لكن أعيده، أنه عرض علي حالة فيها زوج وزوجته كذلك، وكان الزوج مسجونا وكان من أهل الأموال. فتقول زوجته: لقد امتلكت من الأموال الشيء الكثير، ولا توجد سيارة أريدها إلا وهي معي، ولدي بيت عامر وخدم، ولدي كل ما أشتهيه من طعام وشراب، وأستطيع السفر متى ما أردت، ولدي من الأموال الشيء الكثير جدا. ثم قالت بصوت خافت حزين: والله لا أشعر بالسعادة. فالسعادة الحقيقية إخوان الأفاضل هي في التزام طاعة الله. الشيطان يصور لك ويزين لك السعادة في المعصية، لكن حدثني كثير ممن وقع في المعاصي والذنوب أنه يشعر بألم شديد في قلبه بعد ارتكاب المعصية، هذا قد ذكره رحمه الله تعالى ابن القيم سابقا. ثم قال: فقلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن الله وأهل المعاصي في جحيم قبل الجحيم الكبرى، وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هذا في دورهم الثلاث، ليس مختصا بالدار الآخرة، وإن كان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة، وفي البرزخ دون ذلك كما قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. في هذه الدار دون ما في البرزخ، ولكن يمنع من الإحساس به الاستغراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب وعدم التفكر فيه. والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه ويقطع التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة، فلو زال عنه ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم، فما الظن بعذاب القلوب وآلامها. ولذلك إخواني الأفاضل نرى حالات لبعض، لا أقول ارتكب المعاصي، بل لبعض من ألحد وارتد قرأت منذ فترة عن حالة امرأة في إحدى الدول العربية المسلمة وقد ارتدت عن الإسلام، ثم هاجرت إلى بعض دول الكفر واستقبلت من كبار المسؤولين فيها فرحين بها، ولقبت بالناشطة والداعمة للفكر الإلحادي والنسوي والشاذ، ففتحت لها أبواب الشهوات على مصراعيها، لم يغلق دونها باب، مع مكانة ومال وكل ما تشتهيه. وبعدما وصلت إلى تلك البلاد بفترة يسيرة انتحرت، وكتبت في انتحارها أو في سبب انتحارها أن العالم فيه كذا وكذا، وأنه لم ينصفها، وأنها. ونجد كثير ممن ألحد وترك دين الله سبحانه وتعالى ظلمت الدنيا عليه، ووقع في قلبه حزن وألم شديد لا يجد له علاجا ولا مخرجا ولا مفرا منه، ولأنه أصبح لا يؤمن بالله ربا ولا باليوم الآخر مرجعا وموعدا للحساب والثواب والعقاب، وأن الحياة عنده عبارة عن مادة تنتهي بعدما تفنى، قرر أن ينتحر. فالانتحار بين أهل الإلحاد أكثر من غيرهم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها، وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربى على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة، يعني تزيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره. فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، كلام ابن القيم، فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من الله، ولهذا قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت. فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فبسبب الذنوب ومخالفة أوامر الرب، فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. وأقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء فصل في آثار الذنوب على العباد والبلاد، فأنصحكم بقراءة هذا الكتاب، فإنه كتاب يعالج جانب الشهوات وإقبال النفس على المعاصي، خصوصا شهوات الفرج والنظر، فإنه قد تكلم عليها بما لا مزيد عليه، مبينا خطر هذه الشهوة وطريقة الخلاص منها. قال: وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم، بل يعرفه المؤمن والكافر والبر والفاجر، وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره وتأمله ومطالعته مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل وبالثواب والعقاب، فإن هذا عدل مشهود محسوس في هذا العالم، ومثوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بصيرة، كما قال لي بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء، إذا أصابني أو فوقه أو دونه كما حسبت يكون هجيراي، يعني دأبي وشغلي الشاغل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته. فإن الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا، فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه، لم تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا كله لكل أحد، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه، يعني من الرين، كلا بران على قلوبهم، بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك ولا يشعر به البتة، يعني أقول قلبه ماذا؟ مريض، وبعد أن مريض ربما مات. وهنا نتذكر حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم فيما رواه حذيفة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم قال ابن القيم: وإنما يكون هذا لقلب فيه نور. من هذا اللي يشعر بأثر المعصية وأثر الطاعة؟ من اللي يشعر بذلك؟ قال: إن وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي تعصف فيه، فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك الأهوية، يعني الأهوية يعني جمع الهوى والرياح، فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الريح تقلب السفينة وتكفؤها، أي ميلها الشديد، ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب إذا أريد به الخير، وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر. ولذلك أنا أقول أخواني الأفاضل، ينبغي للمسلم أن يراقب نفسه مع الذنوب والمعاصي، فإن بعض الناس يقع في الذنب ثم يوقع فيه مرة أخرى ثم يعيده ولا يتوب منه ولا يشعر بألمه ولا بالندم منه، وذلك لاستمرائه، فيكون هذا الذنب في قسم المباحات ولا يشعر بأنه يخالف رب الأرض والسماوات، وهنا تكمن المصيبة. قال هنا: ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال الأمم وما جريات الخلق، أي ما جرى لهم، بل انتفع بما جريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس، وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكل ما تراه في الوجود من شر وألم وعقوبة وجدب وخوف ونقص في نفسك وفي غيرك هو من قيام الرب تعالى بالقسط، فهو عدل، وهو عدل الله وقسطه، وإن أجراه على يدي ظالم فالمسلط له أعدل العادلين، كما قال تعالى: لمن أفسد في الأرض بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات، فإن تداركها من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغير القلوب عليه وجفولها منه وانسداد الأبواب في وجهه وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه وتطلبه سبب ذلك، يعني يطلب ما السبب في هذا الذي صار بيني وبين أهلي وأقرب الناس لي، يقول وتطلبه سبب ذلك حتى يعلم من أين أتي، ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه. فإن أقلع، أي يقصد عن الذنب، فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال، ورأى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعد الحزن والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه، ازداد إيمانا بعد إيمانه، فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته وطاعته، فهذا من الذين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه صار من أطباء القلوب العالمين بدائها ودوائها، فنفعه الله في نفسه ونفع به من شاء من خلقه، والله أعلم. وحقيقة إخواني الأفاضل، هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله كلام جميل بديع في بابه، يبين لك خطر المعصية وأثرها على العبد، ويبين لك أثر الطاعة على العبد. فالعبد إذا رأى أثر المعصية عليه وتفكر في حاله فهذه علامة خير، لأنه سيرى مصداق ما أخبر به الله في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أثر الذنب عليه وعلى حاله وعلى علاقته بربه وعلى علاقته بأقرب الناس إليه. فعلم صدق ذلك فرجع إلى الله. وأذكر مما عرض علي من بعض حال أهل بعض الناس وهم يستفتون في هذا الأمر، عن رجل يقول فقدت الخشوع في الصلاة، وهذا الأمر يقع فيه أو أصيب به بعض الناس ولا يشعر به، لأنه يؤدي صلاته كوظيفة طلبت منه ويهمه أن ينتهي منها. فيقول بحثت عن السبب مرارا وتكرارا حتى انتبهت إلى أني قد ابتليت بالنظر إلى صور النساء والنظر إلى الأمور المحرمة التي قد نهى الله عز وجل عنها. قل فعاهدت نفسي أن أترك ذلك وأن لا أرجع إليه. يقول مع مرور الزمن والإكثار من ذكر الله، كما قال تعالى لا بذكر الله تطمئن القلوب والاستغفار والتوبة، يقول بدأ الخشوع والتلذذ بالعبادة يسري إلى قلبي. فهذا إذا أراد الله بك خيرا انتبهت إلى نفسك، أما إذا نسيت نفسك فهنا المشكلة. وهذا كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة، تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا من السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه، مفرط الأمر، حيران، لا يهتدي سبيلا. وقال كذلك في كتابه الداء والدواء: فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف. قال: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعته حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى أو منه كل العوض، كما قال الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعت من عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل شيء، يقول: فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل شيء ما سواه ولا يعوض منه شيء، ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء. كيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل. المشهد العاشر مشهد الرحمة. فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على أن لا يعصى، فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخطائين، ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليهم المقادير وخلي ونفسه، استغاث الله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم. وطبعا هو يقصد بالسليم هنا كما أشار المحقق، قال: تسمي العرب الملدوغ من عقرب أو أفعى ونحوها سليما، والسليم هنا من هذا الباب، فهو بمعنى المريض المصاب. وتململ يتقلب. قال: فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه، استغاث الله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم، ودعاه دعاء المضطر، فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة، وتلك القساوة على الخطائين رحمة ولينا، مع قيامه بحدود الله، وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله فيها أن يغفر لهم، فما أنفعه له من مشهد، وما أعظم جدواه عليه، والله أعلم. هنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى أمر، وهو أن وقوع العبد في الذنب كذلك يكسر العجب الذي قد يكون في نفسه. يقول: خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب. إن بعض الناس كالخوارج مثلا عندهم أن فعل الذنب مكفر، فتراهم في غلظة على من أذنب يصل إلى التكفير. طيب، فإذا وقع هو بنفسه في هذا الذنب صار في قلبه رقة ورحمة لمن وقع فيه، لأنه بنفسه قد وقع في هذا الذنب. قال: فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه، استغاث الله والتجأ إليه علم أنه ضعيف، علم أنه ضعيف، فتخرج من قلبي هذه الرحمة تجاه أصحاب الذنوب والمعاصي فيدعو لهم بدلا من أن يدعو عليه. بقي الكلام على المشهد 11 هو مشهد العجز والضعف، ومشهد 12 ومشهد الذل والانكسار، وننهي بعد ذلك إن شاء الله تعالى منزلة التوبة. أكتفي بهذا القدر، وفقني الله وإياكم بكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.